يجدد لقائي الموت قام مداد لدنيا الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي مداد، اليومي بمناسبة معرض الكتاب. هذه الحلقة الخامسة من حلقات المعرض. استعرضنا وإياكم في الأسبوع الماضي وفي أول هذا الأسبوع ما يتعلق بنظرة عامة إلى كتب المعرض، وكذلك ما يتعلق بالتفسير والدراسات القرآنية. استعرضنا أيضا مركز من مراكز البحث هو مركز نماء وما يتعلق بإصداراته. أيضا كان لنا حديث عن المعرض وعن ما يتعلق بفوائد يستفيدها الإنسان من المعرض أو تنبيهات قبل أن يدخل المعرض وقبل أن يلج إلى المعرض، وكيف يستفيد الفائدة الحقيقية من وجود مثل هذه المعرض. اليوم سنبحر في عالم أرانا من العوالم المهمة في عالم الكتب، وهو عالم ما يتعلق باللغة العربية وأدابها. سنستضيف فيه أديبا كريما وشيخا فاضلا، والشيخ عبد الرحمن بن حسن بن قائد. حياكم الله شيخنا الكريم.
الله يحييك وسهلا بكم.
سعداء جدا بك، وبين الأدب واللغة سنبحر إن شاء الله.
وأنا سعيد أيضا، وهذه مناسبة جميلة في معرض الكتاب، يعني نبحث في بعض الكتب الجديدة ونعرف بها.
قبل أن نبدأ بالكتب الجديدة التي نعرف بها، وأرجو أن لا يكون التعريف مجرد تعريف فقط، تريد أن شيء من المشاكسة أحيانا.
نعم تفضل.
لكن هل لفت نظرك شيء في هذا المعرض هذه السنة؟
والله يعني لا، بس هذا السؤال يعني سؤال مزعج شوية، وأنا أعد من الأسئلة الثقيلة الدم اللي الواحد يسأل ماذا أشتري معرض الكتاب، لأنه سؤال مفتوح وعام، وحاجة كل إنسان تختلف من إنسان لآخر، ومقدار يعني الاستيعاب عنده وحظه من العلم، فيعني لا يمكن أن تكون هناك وصية عامة لكل أحد. لكن هناك كتب يعني
في النظر. أنت لو وصفت سؤالي بأنه ثقيل دم.
لا مو مو مو
وأنا ما سألتك ماذا أشتري، قلت ما الذي لفت نظرك أنت
الشيخ؟ هذا دحين إجابة على سؤال مقدر.
جيد.
من الكتب الجديدة في اللغة وأدابها كتاب مهم يطبع كاملا لأول مرة، وهو كتاب ما يعول عليه في المضاف والمضاف إليه لمحمد أمين المحبي. هذا العالم الشامي الكبير توفي سنة 1111 1111، ما حد يغلط في تاريخ وفاته. طبع كاملا سنة 1431، يعني تقريبا أواخر العام الماضي أو أول العام الماضي. نشرته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكان قد نشر منه أجزاء قبل ذلك في مصر.
يعني نشرته محققا يعني.
هو في الأصل رسائل علمية، حقق في وطبعت هذه الرسائل في 7 أجزاء.
لكن قيمة هذا الكتاب أو ما أضافه؟
أول شيء موضوع الكتاب. موضوع الكتاب هو في اللغة، في يبحث تحديدا في الألفاظ المركبة. يعني الألفاظ التي هي مضاف ومضاف إليه، مثلا أبو فلان، أم قشعم، بنات الماء، ونحو هذا. بناها المحبي على في الأصل على كتابين، وهما من أهم ما ألف في هذا الباب، وهي الألفاظ المركبة. الكتاب الأول كتاب الثعالبي المشهور، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، وهذا الكتاب طبع قديما، طبعه محمد أبو الفضل إبراهيم نشرة دار المعارف، ثم طبع طبعة أفضل منها وهي بدار البشائر بتحقيق إبراهيم صالح. كان هذا الكتاب عمدة المحبي، لكنه أضاف عليه إضافات كثيرة. يعني مادة مواد كتاب الثعالبي 1244 مادة، بينما مواد كتاب المحبي 8339 مادة، أضاف عليه كثيرا. الكتاب الثاني اللي اعتمد عليه المحبي وأضاف عليه كتاب المرصع، المرصع في الآباء والأمهات والبناء والأبناء والبنات والأذواء والذوات لابن الأثير، وحققه إبراهيم السامرائي، وطبع قبل ذلك محد المستشرقين. ثم أضاف إلى هذين الكتابين ما وقف عليه في كتب الشروح والأدب وكتب الحديث والبلدان وغير ذلك، فاجتمعت معه مادة عظيمة كبيرة.
8000 مادة.
نعم 8339 مادة.
عفوا، هو يتعلق بما يسمى بالتركيب المزجي والإضافي والإسنادي كل هذه؟
لا، فقط الألفاظ المركبة اللي فيها مضاف ومضاف إليه
فقط.
يعني مثلا نأخذ أمثلة من الأمثلة التي يعني أتى بها. يعني مثلا يذكر طبعا اللي هي الألفاظ المشهورة. أول شيء رتب الكتاب على حروف المعجم بحيث يصبح الكشف منه سهل، يعني من أراد لفظا مركبا يذهب إليه مباشرة. مثلا ذكر هنا أطيط الإبل، يقال لا أفعل ذلك ما أطت الإبل، أصبح هذا التركيب كأنه مثل. أظفار الجن، أظفار الذئب، أعبد البشر، أعجاز الإبل، أضغاث الأحلام، مثلا دائما نسمع أضغاث الأحلام، هذا مضاف ومضاف إليه أصبح تركيبا مشهورا. فإذا جاءك لفظ مركب من مضاف ومضاف إليه، أو أبو كذا أو أم كذا أو ابن كذا، فأرجع إلى مثل هذا الكتاب وأصلي كتاب ابن الأثير وكتاب الثعالبي.
لكن هو استوعبهما؟
نعم، هو يعني اسم هذا استوعب هذين الكتابين وأضاف إليهم إضافات كثيرة، إلا يعني مواد يسيرة فاتته من هذين الكتابين.
يعني يكون هذا أولى للرجوع منهما
يعني. لا بس، لكن يعني نحن دائما ننصح بالرجوع إلى المصادر الأصلية، مصادر العتيقة، إلا إذا مستع إنسان الجمع فهذا يعني فيه فائدة. مثلا إطلاق الشجاع، من أمثال العرب أطلق إطلاق الشجاع. ننتقل إلى مثلا هنا يقول أم جندب هي الداهية، ووردت في شعر العرب. أم الجنين، أم جوار،
حرف الباء موجود هنا ولا في الإسخاء؟
لا، في اسمه هذا المجلد الثاني. أم دفر هي الدنيا، أم طريق، أم الطعام هي المعدة.
يستشهد على هذا؟
نعم، يورد ما يعني ورد في، إذا كان هذا التركيب ورد في شعر أورده أورد هذا الشعر، إذا كان ورد في مثل يورد المثل، وهكذا. أم القرآن، أم القرى، مثلا إنسان الماء، أنصار النبي، أنف الأسد، أنف الشتاء إلى آخره.
وش إنسان الماء؟
إنسان الماء يشبه الإنسان إلا أن له ذنبا، هذا مذكور في كتب عجائب البلدان وكذا، مثل ما يعني يقول عروس البحر.
حرية البحر.
نعم، حرية البحر، وهكذا. فهذا كتاب جيد وكتاب
نفيس. في كم جزء خرج؟
طبع في سبعة أجزاء. ننتقل إلى كتاب آخر. طبعا هذا الكتاب ميزته كما قلت أنه مكمل لما في كتب اللغة، يعني كتب اللغة في الغالب تعنى بنقل المفردات، لكن هذا يعني اعتنى بالألفاظ المركبة، فهو يعني مكمل. طيب، وهو يعني من مصادره كتب اللغة.
لكن بالنسبة لبقية التراكيب، هل هناك كتب فيها؟
مثل إيش التراكيب؟
مثل التراكيب المزجية والإسنادية.
إذا كانت من أسماء البلدان فتذهب إليها في كتب المعاجم البلدان، وإذا كانت من ألفاظ اللغة تذهب إليها في كتب اللغة، وهكذا. معنا أيضا من الكتب الجديدة أو الحديثة الصدور كتاب اللامع العزيزي، شرح ديوان المتنبي لأبي العلاء المعري. أبو العلاء المعري هذا الأديب الكبير اعتنى بدواوين الفحول من الشعراء في العصر العباسي، شرح ديوان وعلق. طبعا هو ليس من طريقة أبي العلاء شرح الديوان على طريقة المتأخرين شرح كل بيت، إنما يذكر نكتة على ما فيه إشكال من أبيات المعاني ونحوها، فعلق على ديوان أبي تمام وديوان البحتري طبع بكتاب عبث الوليد، وله كتاب على ديوان المتنبي مشهور. كان قد طبع قبل سنوات كتاب سمي بمعجز أحمد، معجز أحمد، ونسب إلى أبي العلاء المعري، حققه عبد المجيد دياب وطبع في سلسلة ذخائر العرب في دار المعارف. والصواب أن هذا الكتاب لا تثبت نسبته إلى أبي العلاء المعري، وقد بين ذلك عدد من الباحثين في مقالات نشرت في مجلة عالم الكتب وغيرها. والظاهر أن هذا الكتاب منقول نقلا شبه حرفي من شرح الواحدي، وفيه أكثر من يعني هناك داخل الكتاب دلائل تدل على عدم نسبته أو على عدم صحة نسبته إلى أبي العلاء. إنما الذي يثبت لأبي العلاء هو هذا الشرح اللامع العزيزي، شرح ديوان المتنبي، هذا طبع منه مجلدان، الجزء الأول أو المجلد الأول طبع قبل أكثر من سنة، أما المجلد الثاني فطبع العام الماضي تقريبا، حققه الدكتور محمد سعيد المولوي عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات. هذا هو الشرح الحقيقي الذي تصح نسبته إلى أبي العلاء، وهو الأشبه بطريقة أبي العلاء في التنكيت وبيان مواضع الإشكال وأبيات المعاني ونحوها.
لكن هل يمكن أن يقابل الكتابان بعضهم البعض ليثبت الفرق أيضا؟
طبعا لا شك، يا طبعا هذا يعني مختلف، اللامع العزيز شرحه مختلف عن ما طبع باسم معجز أحمد. ما طبع باسم معجز أحمد ليس من طريقة أبي العلاء، وفيه دلائل داخل الكتاب تدل على أنه لأحد الأدباء في بلاد المشرق الإسلامي وليس لأبي العلاء أبدا.
طيب، بما أننا في المتنبي، يعني كثيرون يسألون عن ديوان المتنبي، يقول ما هي أفضل طبعاته، أو إذا كان هناك مثلا كتاب اعتنى بغريب الفاضح.
المتنبي من أشهر الشعراء، والمكتبة المتنبي مكتبة كبيرة، وهناك بحث لأحد الأدباء في مجلة المورد ذكر فيه مكتبة أو بيبليوغرافيا للمتنبي، كل ما كتب حول المتنبي وهي كثيرة. أنا عندي أكثر من 40 كتاب حول المتنبي، ما بين شرح وتعقب وتحليل ونحو ذلك. أحسن طبعات ديوان المتنبي هي طبعة عبد الوهاب عزام التي نشرتها لجنة التأليف والترجمة والنشر، طبعة قديمة وهي نادرة، وصورت حديثا في ضمن سلسلة قصور الثقافة في مصر، إلا أن حتى هذه مصورة نادرة وقليلة الوجود، وهي طبعة جيدة لأنه قابلها على أصول خطية وأثبت فروقها، ويعني أثبت في الحاشية بعض حواشي ابن القطاع وغيره ممن حشى على ديوان المتنبي. لكن أيضا من الشروح من النسخ الجيدة هي النسخة الموجودة مع شرح الواحدي التي طبعها بعض المستشرقين، ومن الشروح الميسرة السهلة التي يمكن قراءة يعني أن تقرأ وأن يفهم على ضوئها شعر المتنبي، شرح البرقوقي على ديوان المتنبي، وأيضا شرح اليازجي العرف الطيب، أيضا من الشروح الميسرة السهلة. والكتب على ديوان المتنبي كثيرة، يعني كثيرة جدا، ما بين تحليل وشرح وتعقب، ومن أجلها ما كتبه صاحبه أبو الفتح بن جني الإمام الكبير فيلسوف العربية في كتابيه الفسر الذي هو شرح للديوان، وكتابه الفسر الصغير الذي سمي بالفسر الصغير وطبع باسم الفتح الوهبي أيضا، وهو شرح أيضا مختصر على أبيات المعاني.
بقي شيء في كتاب المعري؟
لا، يعني تقييم هذا باختصار ما يمكن قوله حول كتاب اللامع العزيزي لديوان للمعري. أيضا ما دمنا في دواوين، هناك ديوان مهم يطبع لأول مرة كاملا، وهو ديوان أبي البقاء الرندي، أول مرة يطبع هذا الديوان، وهو صاحب القصيدة المشهورة
لكل شيء،
لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان، وكثير ناس كانوا يبحثون عن هذه القصيدة، وشعره يعني منثور في دواوين الأدب ومختاراته ومجاميعه في المكتبة الأندلسية. جاءت الدكتورة حياة قارة ووقفت على مخطوط نادر في مكتب في خزانة خاصة، وطبعت هذا الديوان، هذه القطعة، وضمت إليه ما وجدت ما يعني وقفت عليه في كتب الأدب، وبعض قطعه المنثورة أيضا، وطبع هذا الديوان في مركز البابطين لتحقيق المخطوطات الشعرية سنة 2011، يعني تقريبا العام الماضي في أوائله، وهي نشرة جيدة وهي المتاحة، ويعني يحسن أن تقتنى. هذا المركز من نشراته الجيدة السابقة التراثية، وهي يعني قليلة في ضمن منشوراته، شرح ديوان أبي فراس الحمداني لابن خالوي حققه الدكتور محمد بن شريفة العالم المغربي، هذه طبعة أيضا جيدة، ولا أعرف أنها طبعت في غير ذلك المركز.
بالنسبة لديوان أبي البقاء في كم مجلد أو جزء؟
في جزء واحد، في مجلد واحد. هذا أيضا من الدواوين التي تطبع في هذه الفترة.
لكن دعنا نسأل عن ما يتعلق بالدواوين الحديثة، وهل لكم عناية بها؟ يعني ألاحظ يعني من كثرة ما تتكلمون عن الكتب التراثية وكتب المتقدمين أو على الأقل نسبة إلى عصرنا، كأنكم لا تشجعون القارئ أو من يريد أن يتذوق أو يحسن ذائقته على القراءة في كتب أو في دواوين المتأخرين.
لا بالعكس، يعني نحن إنما يعني في سياق ذكر الكتب الجديدة في يعني في عالم التراث، وإلا فهناك من الشعر الحديث شعر جيد، يعني شعر البردوني وغيره، يعني هناك شعراء كبار، يعني مر بريشة، يعني ما مر عليه شعر يعني ديوان جديد يعني ثقيل الوزن يطبع لأول مرة. لكن من أحسن الشعراء المعاصرين ديباجة مثل عمر بريشة وبدوي الجبل وإلي أبو ماضي والبردوني، هؤلاء من الشعراء الكبار. أيضا في عالم الشعر وعالم القصائد هناك شرح يطبع لأول مرة للمعلقات السبع، فتح المغلقات لأبيات السبع المعلقات لزين الدين عبد القادر الفاكهي، توفي سنة 982. هذا أحد شروح المعلقات، يطبع في أربعة مجلدات في من منشورات الجامعة الإسلامية، هو في الأصل رسالة علمية تحقيق جابر بن بشير المحمدي. والمعلقات كما هو معلوم قصائد مشهورة في العصر الجاهلي، اختلف في سبب تسميتها بالمعلقات ولماذا وأين علقت، يعني هذا بحث آخر
عددها،
لكن يعني بحث طويل وفيها أقوال كثيرة. المعلقات اعتنى بها العلماء عناية كبيرة، وما زالوا حتى عصرنا يعني المشتغلون باللغة على طريقة أهل العلم يعني لهم اهتمام وعناية بالمعلقات، ولها شروح كثيرة مطبوعة، من أجلها شرح القصائد التسع لأبي جعفر النحاس، شرح القصائد التسع المشهورات لأبي جعفر النحاس، طبع في العراق بتحقيق الدكتور أحمد خطاب العمر، وهي خير طبعاتي. وأيضا شرح القصائد السبع الطوال من الأنباري الذي حققه الشيخ عبد السلام هارون وطبع في دار المعارف. وشرح الزوزني مشهور وليس له طبعة محررة.
لكن لو أراد أن يقتني القارئ كتابا واحدا فقط فيه المعلقات بدون يعني حواشي أو شروح كثيرة.
المشكلة أنه ليس للمعلقات طبعة محررة، يعني ليس للمعلقات طبعة محررة يمكن أن يوصى بها، إنما تلتمس المعلقات ضمن هذه الشروح، شرح ابن الأنباري أو شرح أبي جعفر النحاس. هناك شرح أيضا ينسب إلى أبي عمرو الشيباني، شرح القصائد التسع، ولا أظن أنه تصح نسبته إليه، يعني ما وقفت على بحث في نفي النسبة، لكن من خلال يعني قراءتي في الكتاب أشك في نسبة هذا الكتاب إلى أبي عمرو الشيباني. من ضمن الشروح يأتينا شرح الفاكهي، وهو أديب متأخر في شرح المعلقات، وهو يشبه أن يكون شرحا سهلا في لغته وفي تقريب معانيه. هناك أيضا كتب شرحت أشعار الشعراء الستة، وهي أشبه بالتعليقات يعني شرح الأعلم الشنتمري وغيره. يعني هذا ما يعني تيسر ذكره في الكتب الجديدة التي هي حول الشعر وما يتصل به. إذا تحولنا قليلا عن الشعر لنأتي إلى غريب اللغة. من الكتب الجليلة العظيمة المهمة التي طبعت في هذه الفترة كتاب الدلائل للسرقسطي، الدلائل على معاني الحديث بالشاهد والمثل، هذا هو عنوان الكتاب الذي سماه به مؤلفه. هذا الكتاب في غريب الحديث لثابت، للقاسم بن ثابت السرقسطي، توفي سنة 302، ثم توفي القاسم وأكمل كتابه أبوه ثابت. وهذا من الأشياء النادرة التي تقع في التراث الإسلامي، أن الابن يبدأ بالتأليف ثم يموت ويكمله أبوه. العادة أن الأب يؤلف ثم يموت ويأتي الابن ويكمله، وهذا كثير يعني.
كان هذا سؤالا عندنا في بداية كما
نعم صحيح كنا سألنا الناس فيه. لكن هذا يعني نادر. يعني من أمثلته هذا الكتاب، وكتاب آخر هو شرح مسلم وشرح البخاري أيضا لأبي القاسم التيمي، وكان ابنه بدأ بالكتاب ثم أتمه أبوه. وهناك كتب تعاقب على تأليفها الجد والابن والحفيد، مثل كتاب
مسودة،
مثل كتاب المسودة لآل تيمية. هذا الكتاب، كتاب الدلائل على غريب على معاني الحديث بالشاهد والمثل، هذا هو عنوانه الأصلي، طبع في طبعة أخرى بعنوان الدلائل في غريب الحديث، وهو هذا الكتاب واحد.
لكن هذا يصنف تصنيفا موضوعيا في اللغة ولا في ما يتعلق بالدراسات؟
أيوة، هو يمكن اعتباره من كتب الحديث بما أنه يبحث في غريب الحديث، ويمكن اعتباره من كتب اللغة لأنه يبحث في الألفاظ الغريبة ويشرح دلالتها لغويا، ويأتي بالأمثال بالشواهد الشعرية والنثرية من كلام العرب عليها. فلهذا يمكن اعتباره هكذا ويمكن اعتباره هكذا. وهذا هو الذي جعل الكتاب يطبع مرتين، فطبع مرة بعناية حديثية ومرة بعناية لغوية. الكتاب ثلاثة أسفار، ثلاثة مجلدات. المجلد الأول مفقود يعني في عصرنا، وجد المجلد الثاني والثالث، فطبع المجلد الثاني والثالث. طبع الطبعة الأولى بتحقيق الدكتور محمد القناص، نشرته العبيكان، وكان قد طبع المجلد الثاني وبعض الثالث يعني شيء قليل من أول الثالث، وكان رسالته العلمية في قسم الحديث من جامعة الإمام، ولهذا كانت عنايته بالكتاب عناية حديثية، تخريج الأحاديث وتراجم الرجال ونحو ذلك. ثم حقق في المغرب في رسالة علمية أيضا كل الكتاب، لكن من ناحية اللغوية حققه الدكتور محمد حامد الحاج خلف، وهو من إصدار مركز الدراسات والأبحاث وأحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء في الرباط سنة 1432 في أربعة مجلدات. ثم جاء المحقق الأول وهو الدكتور القناص وأكمل الكتاب، أكمل ما كان قد وقف عنده في الرسالة الجامعية، أكمل الكتاب وطبعه كاملا في الرشد في أربعة مجلدات، بعد أن حذف بعض التراجم الزائدة للأعلام ويعني هذب بعض الحواشي، فصغر حجم الكتاب، وأيضا يعني استدرك فيه بعض الأخطاء والسقطات التي كانت في الجزء الماضي.
لكن لا يزال بنظرة أيضا أو دراسة حديثية.
نعم، لكن لا يعني لا يزال بنظرة حديثية. الذي يميز طبعة القناص كما قلت هي العناية الحديثية. الذي يميز طبعة المغرب، طبعة الدكتور محمد حامد الحاج خلف، هي عنايته بقراءة النص قراءة محررة أكثر تحريرا، وعنايته بالجانب اللغوي، توثيق النصوص، تخريج الأحاديث، الآثار، الأشعار، وشرح بعض الغريب. وأيضا من مميزات طبعة المغرب أنه اعتمد على مخطوط ثالث في مكتبة الأوقاف في إسطنبول، ولم يعتمد عليها في الطبعة الأولى، وفيها بعض الإضافات، فيها يعني تلك فيها سقط في بعض المواضع، فهذه الطبعة محررة في الجانب اللغوي كما قلت، وفي قراءة النص أيضا، وتلك اعتنت بجانب الحديث، وهو من الكتب الجليلة المهمة في غريب الحديث.
نحتاج أن نسأل إذن،
نعم،
لو أراد الآن من في المعرض أراد رجلون أن يشتري كتابا أو كتابين فقط في غريب الحديث.
الكتب المصنفة في غريب الحديث كثيرة، بدءا من أبي عبيد كتاب غريب الحديث، ثم بعده يعني جاء الحربي وله كتاب غريب الحديث، والخطابي غريب الحديث ذكر فيه ما فات أبا عبيد، ولابن قتيبة كتاب في بيان ما غلط فيه أبو عبيد، وله أيضا غريب الحديث ابن قتيبة.
اختر لنا كتابا.
سوف يأتي. ثم من الجوزي له كتاب في غريب الحديث، ثم الزمخشري له كتاب الفائق في غريب الحديث، وتأليف الزمخشري في هذا يدل على أن غريب الحديث له ارتباط باللغة. اللغة. ثم جاء ابن الأثير وألف كتابه النهاية في غريب الحديث. قبل ذلك من الذين ألفوا أبو عبيد الهروي وله كتاب الغريبين، غريب القرآن وغريب الحديث. جاء ابن الأثير فيما بعد في قرن متأخر وجمع هذه الجهود السابقة ولخصها تلخيصا في كتاب سماه النهاية في غريب الحديث والأثر،
الكتاب المشهور المتداول.
نعم، فهذا من أراد أن يقتصر على كتاب واحد في غريب الحديث فليقتني كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. شوف إذا كان السؤال دائما إذا كان السؤال محدد يأتي يعني يأتي الجواب سهلا رهوا، لكن الأسئلة المفتوحة هذه صعبة، يعني خاصة بالنسبة لي أنا صعبة.
أنت عدلت عن تسميتها بثقيلة الدم إلى المفتوحة. لا بأس. طيب في طبعة معينة لابن الأثير؟
نعم، هناك اللي هي خير طبعات الكتاب ما حققها محمود الطناحي والزاوي، طبعت قديما في الباب الحلبي في 5 مجلدات أظن، هي يعني الطبعة الجيدة.
موجودة مصورة عنها.
موجودة مصورة كثيرة يعني موجودة في السوق. نعم.
طيب ننتقل إلى كتاب بعد ذلك آخر.
ننتقل إلى كتاب آخر أيضا في اللغة، وهو كتاب غير معروف وغير مشتهر لأنه لم يطبع في البلاد العربية، كتاب اسمه الطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرب المعول. طبعا نسينا أن نعرض هذا هو كتاب
السرقسطي.
كتاب السرقسطي هذه الطبعة المغربية، وهي طبعة كما قلت جيدة.
ألاحظ بعض الدور المغربية أصبحت تكتب العنوان
بالحرف المغربي، بالخط المغربي. نعم،
بعض الناس يبقى دقائق ويحاول أن يقرأ ما يستطيع.
لا سهل، ما دام أنهم كتبوا فقط العنوان فهذا سهل. لكن أيضا من العناوين التي كتبت بالخط المغربي كتاب التمهيد لابن عبد البر، طبع بالخط المغربي، شرح الشفاء للقاضي، شرح أو كتاب سيرة القاضي عياض، أزهار الرياض طبع أيضا من خط المغرب. هناك يعني أكثر من كتاب، خاصة ما كان مطبوعات وزارة الأوقاف المغربية في الغالب أن العنوان يكتب بالخط المغربي، أما الداخل فأصبح في هذه السنوات يكتب بحرف العادي، ولا أول أيضا كان الحرف المغربي شوية يعني أو المطبوعات المغربية خطها شوية يعني صعب. هذا الكتاب الثاني الطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرب المعول لابن معصوم المدني، كتاب في اللغة ضمن معاجم اللغة، مشى فيه على طريقة الزمخشري في أساس البلاغة. هذا الإمام توفي سنة 1120 أو 1120، نعم، طبعت منه 7 مجلدات سنة 1426، ثم نشر الجزء الثامن تقريبا في أول العام الماضي 1431 عن مؤسسة آل البيت لإحياء التراث بإيران، لأنه يعني ينسب أو يذكر في طبقات الشيعة، وله مؤلفات كثيرة. هو صاحب الكتاب المشهور أنوار الربيع في أنواع البديع الذي طبع في العراق في 7 أجزاء، كتاب مشهور في البلاغة، وله أيضا سلافة العصر في محاسن الشعر لكل مصر الذي طبع في قطر وطبع في غيرها أيضا. هذا الكتاب كما قلت ميزته أنه جرى فيه على طريقة الزمخشري في أساس البلاغة. ما هي طريقة الزمخشري؟ سؤال
تصفح هذا
الزمخشري يورد اللفظة، يورد الكلمة أو المادة فيذكر معناها الحقيقي كما يعني يذهب إليه من يفرق بين الحقيقة والمجاز، ثم يذكر استعمالاتها المجازية، يذكر استعمالات اللفظ المجازية. فهذا مشى فيه على طريقة الزمخشري، يذكر أولا معنى اللفظة ثم يذكر استعمالاتها المجازية، لكنه توسع في ذكر وفي سياق هذه الاستعمالات، فيذكر إذا كانت هناك آية ورد فيها هذا اللفظ فيذكرها، إذا كان هناك حديث، إذا كان هناك مثل، إذا حتى إذا كان مصطلح نقل من معناه اللغوي إلى معنى آخر اصطلاحي أيضا يذكره. فهو توسع في ذكر السياقات المادة المجازية واستعمالاتها من خلال النصوص الآيات والأحاديث والآثار والأشعار. فهو على هذا كتاب ممتع جيد لو أنه أتمه المؤلف لكان كتابا يحسن أن يكون مصدرا، لكنه لم يتم، وقف فيه إلى حرف الصاد، وهذا القدر الموجود ليس إلى حرف الصاد، يعني هذا يعني أظن توقف إلى أي حرف؟ حرف الذال؟
نعم من عندي هنا، لا حرف العين موجود أيضا،
فهو ما أتمه، لكن القدر الموجود منه هو 8 مجلدات فيها علم غزير ومفيدة في معرفة الألفاظ والاستعمالات المجازية لها.
لكن الطباعات 7 الماضية بنفسها الطباعة
نفس الصف ونفس الجلد، حتى
يعني الصف جميل الحقيقة. نعم، وأيضا
هذا من يعني المطبوعات الجديدة التي فيها عناية. هم طبعوا أكثر من كتاب، منها كتاب القند في سمرقند أيضا بنفس هذه الجودة، وأيضا كتاب ابن الفوطي مجمع الآداب بنفس هذه الجودة، وإن كان مجمع الآداب قد سلخ تحقيق مصطفى جواد.
طيب الشيخ، نحن نقف عند تحقيق مصطفى جواد ونأخذ راحة إذا ما تصفح هذا الكتاب. طيب. نادنت لنا
لا بس تفضل.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد.
مرحبا مرة أخرى أبا أسامة وسعداء بك.
أهلا وسهلا.
كم أخذت وقر بعير معك من هذا المعرض السنة هذه يا شيخ؟
لا خلاص ما عاد ناخذ وقر بعير. ناخذ الله يعني ما خف ثمنه، ما خف حمله هو غلى ثمنه.
طيب الناس يريدون أن يشتروا، والحقيقة من المشاهدات التي رأيتها هناك إقبال على الشراء.
نعم.
لكن أحيانا العيادة تدري هل هو إقبال على الشراء بهدف أن هذه سلعة والناس عندهم شرح استهلاكي، أو أن هناك فعلا قارئين جيدين. طبعا أنا أشاهد من يقرأ بشكل جيد، لكن تعجب أحيانا من بعض الناس الذي يحمل معها عشرات الكتب، قد يكون يؤسس مكتبة وما أشبه ذلك. اليوم سئلت في أكثر من مرة وش الكتاب المناسب هنا وش الكتاب المناسب، وأنا لا أريد أن أسأل أسئلة ثقيلة الدم، أولا عليك تستغفر، ثانيا بما أننا في الأدب فالناس يسألون عن تكوين مكتبة صغيرة في الأدب.
أيضا هذا كمان سؤال. لا هذا ممكن جواب، بالعكس هذا سؤال خفيف دم.
لحظة قبل يعني. ذلك في الفاصل في ملاحظة على أبي البقاء الرندي.
أيوة، كان عندنا الشيخ علي العمران نبهنا أن صواب النسبة هي الرندي وليس الرندي، نسبة إلى مدينة أو بلدة رندة في الأندلس.
على ذمته طبعا.
على ذمته يعني لسه ما رجعنا ولا شيء، يعني إذا طلعت يعني غلط ترى هو المسؤول.
نعود إلى المكتبة.
طيب ايش رايك اول شيء ننتهي من عرض ما بقي من الكتب، ثم بعدين ننتقل ونجعل باقي الحديث عن النقد الادبيه حتى بس ننتهي بما بين ايدينا. ايضا من الكتب المهمه والجليله في اللغه التي طبعت حديثا كتاب التنبيه والايضاح على ما وقع او عما وقع في الصحاح لابي محمد عبد الله بن بري الامام اللغوي الكبير الذي توفي سنه 582 للهجره. هذا الكتاب هو تنبيهات على مواضع في كتاب الصحاح للجوهري. لم يصلنا هذا الكتاب بتمامه، إنما وصلنا الجزء الأول والثاني، وطبع قديما قبل تقريبا 30 سنة ربما، ثم قبل كم سنة وجدت قطعة مخطوطة من الكتاب في مصر، كان طبعا نشر الجزء الأول والثاني مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ثم وقفوا كما قلت قبل بضع سنوات على مجلدة من الكتاب مخطوطة، فنشروا الجزء الثالث وبعضا من الرابع عن هذا المخطوط، وأتموا باقي الكتاب الرابع والخامس والسادس من خلال لسان العرب لابن منظور، لأن لسان العرب لابن منظور أقامه على 5 أصول، يعني جمع هذا الكتاب من 5 كتب، هي كتاب الصحاح للجوهري والتنبيهات أو التنبيه والإيضاح لابن بري على الصحاح، وكتاب المحكم لابن سيدة، وكتاب تهذيب اللغة للأزهري، وكتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. هذه 5 كتب هي أصول كتاب اللسان. فهم جاءوا إلى ما لم يجدوه من المخطوط الأصلي للكتاب كتاب ابن بري، واستخرجوا كلام ابن بري من لسان العرب وأتموا به الكتاب. طبعا هذا العمل فيه نظر، لأن ابن منظور كان يتصرف في نقله لكلام ابن بري، لم يكن ينقل كلام ابن بري على وجه، يعني لم يكن يقول قال ابن بري كذا ويذكره نصا، كان يتصرف في ذلك بحسب سياق الكلام، فقد يحذف منه وقد يقدم وقد يؤخر وقد يلخص، فهو ليس نقل حرفيا دقيقا، ولهذا في نسبة هذا العمل إلى ابن بري نظر. طيب ما الذي جد؟ الذي جد هو أن أحد الباحثين وهو الدكتور عاكف مغاوري، وقف على مجلد أيضا من الكتاب مما لم يطبع في الجزء الأول والثاني في مصر، وطبع هذه المجلدة ونشرت في جزئين من مركز الملك فيصل، وفيها قطعة لم تطبع في مجمع القاهرة في القاهرة حتى في الأجزاء التالية. ففي القطعة التي ليست مطبوعة هناك يظهر الخلل الذي وقعوا فيه عندما نقلوا كلام ابن بري من لسان العرب. فإذا ملخص الكلام هو أن التنبيه والإيضاح لابن بري طبع منه جزءان قديما، ثم طبعت منه أيضا طبع منه مجلد ثالث من الكتاب، وأكملوا باقي الكتاب من لسان العرب هذا في مصر. في مركز الملك فيصل وجدوا زيادة على المجلد الأول والثاني وطبعت فيه جزئين.
لكن قيمته، بعض الناس يقول أكتفي بلسان العرب مثلا.
طبعا يعني يختلف بحسب حاجة الإنسان، يعني الباحث العادي الغير متخصص في اللغة هذا يكفيه لسان العرب، وإذا أحسن التعامل معه ففيه كفاية. لكن الباحث المتفنن أو الذي متخصص في اللغة أو الذي يريد التحرير والتحقيق لا بد يرجع إلى أصول ابن منظور. يعني من الأشياء التي تميز بين الباحث المدقق والباحث غير المدقق، إذا أتى إلى تحرير لفظة يريد أن يعني يقيم عليها بحثا أو يعني يبني عليها فكرة، لا يصلح أن يرجع إلى لسان العرب، بل لا بد أن يرجع إلى أصول لسان العرب وغيرها من كتب اللغة. لكن لو وجدت لفظة عرضا في سياق كلام أو في متن يريد أن يعلق عليه فلا بأس أن ينقل من مثل اللسان.
أيضا سؤال آخر، في من يريد أن يشتري معجما واحدا فقط وهو إنسان عادي، يعني ليس باحثا مثقفا عادي، هل يأخذ لسان العرب أم يأخذ المعجم الوسيط مثلا أو يأخذ؟
والله كما قلت يعني بحسب يعني حاجتي وبحسب منزلتي من العلم. إذا كان طالب علم فهذا يعني لا أقل من أن يأخذ لسان العرب، وإذا أخذ معه تاج العروس للزبيدي فهو خير. إذا كان مثقف ثقافة عادية فالمعجم الوسيط الذي صدر عن مجمع اللغة في القاهرة أيضا كتاب جيد ويمكن أن يستغني به.
نذهب إلى كتاب ثالث
طبع حديثا في مركز جمع الماجد في دبي، وهو كتاب جليل لأحد الأئمة وهو أبو المظفر الأبي وردي، توفي سنة 507، كتاب زاد الرفاق. هذا الكتاب من كتب الأدب التي هي كتب المحاضرات والمختارات الأدبية. هو في الأصل أسئلة وجهت المؤلف وجهها إليه بعض أصحابه فأجاب عليهم بهذا الكتاب، ولهذا تجد فيه الشعر والأدب واللغة والتاريخ والمعارف العامة، فيه بحث في الفلك والنجوم أيضا، وهي يعني مواضيع مختلفة. فهو كتاب من كتب المحاضرات ومن كتب المجامع الأدبية غير المبوبة التي ما بوبها صاحبها، كمثل كتاب التذكرة الحمدونية مثلا ويعني نحوها، إنما هو كتاب يعني غير مبوب. هذا الكتاب كتاب جليل، ومن العجيب تأخر نشره إلى هذه الساعة، فقد كما قلت طبع في يعني هذه السنة، طبع قبل أشهر يعني ربما قبل شهر أو يعني شهرين في مركز جمع الماجد، ومن الأسف أنه لم يأتي إلى معرض الرياض. حققه الدكتور عمر الأسعد في مجلدين. كما كنت أقول من العجيب تأخر نشر مثل هذا الكتاب، مع أنه يعني كان معروفا من وقت مبكر، يعني من أول أو من يعني في يعني فيما أعلم من أول من كشف عنه هو الشيخ حمد الجاسر رحمه الله في مجلة العرب في مقال نشره سنة 1688، كتب عنه مقالا عرف فيه بنسخه المخطوطة وكشف فيه عن المؤلف.
نسخ يعني له أكثر من نسخ؟
له ثلاث نسخ. طبعا هو كان هناك إشكال في معرفة المؤلف، لأن بعض النسخ لم يكن عليه اسم المؤلف، فكان هناك بحث في تحديده، لكن حدده الشيخ حمد الجاسر والمقالات التي عقبت عليه. وأيضا وقفت على مقال آخر للدكتور رمضان عبد التواب في مجلة معهد المخطوطات بعده سنة 1410، أيضا ذكر فيه تجربة خاصة به في بحثه عن نسخ الكتاب حتى وصل أيضا إلى معرفة المؤلف، وهو كتاب كما قلت عظيم. وقد يعني كنا نسمع في أكثر مرة أن هناك أكثر من شخص يحققه، ومن يعني أهمية الكتاب وجودة نسخه يعني كانت سورت لي نفسي أن أحقق الكتاب في فترة ماضية.
لكن الآن إشكالية أبا أسامة، أنك يعني أثنيت على الكتاب وبلغت بالثناء به المبلغ العظيم ثم قلت ليس موجودا معرض الكتاب.
لا بس يعني سوف يأتي، يعني لن نتأخر، يعني كلها شهر أو يعني شهرين ويأتي إلى يعني المكتبات. كما قلت هذا الكتاب كتاب معروف، يعني ليس هو كتاب خامل الذكر. ذكره الذهبي في السير لما ترجم لأبي وردي، وإن كان قال ابن الخشاب عنه أنه كتاب بارد الوضع وكذا. ابن الخشاب أولا معروف بالنيل من يعني من الناس وكذا، ثانيا الكتاب أبي وردي عنده اعتداد بنفسه ولغته فيها بأو وفيها تفخيم وكذا، فربما هذا من الأسباب التي جعلت ابن الخشاب يقول فيه ما قال. وإلا فهو كتاب جليل ويعني النقل عنه يدل على جلالته وعلى أهميته ونحن إليه بالأشواق.
هل هناك في ذهنك شيء نشبهه من الكتب التي الأدبية العامة؟
يعني الكتب التي لم تتؤلف على يعني على تبويب مثل كتاب الأمال للقالي وكتاب البيان والتبين للجحوة، هذه الكتب ليست مرتبة على
507
أبي المظفر الأبي وردنا. بقي معنا في هذا المقام سلمك الله كتاب أخير، وهو كتاب معجم الدخيل في اللغة العربية ولهجاتها في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها للدكتور فاء عبد الرحيم. الدكتور فاء نقطة عبد الرحيم، هذا عالم جليل من الهند، هو الآن في الجامعة الإسلامية، من أكابر العلماء في اللغويات والصوتيات، يتقن عددا كبيرا من اللغات الحية المعاصرة، وأصلا أخذ الدكتوراه من كلية العلوم دار العلوم من القاهرة قديما قبل يمكن 30 أو 40 سنة، وله أبحاث جليلة في الألفاظ الدخيلة والألفاظ المعربة، كان حق يعني له قبل ذلك تعليق على المعرب للجواليقي، وله كتاب كشف الدخيل وغيره. هذا الكتاب طبع تقريبا هذه السنة أو أواخر العام الماضي عن دار القلم بدمشق، معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها، فهو لا يبحث في الألفاظ الدخيلة القديمة التي ألف فيها المعرب للجواليقي وقصد السبيل للمحب ونحوها، إنما يؤلف في إنما ذكر الألفاظ الدخيلة الحديثة. كان طبع هذا الكتاب قبل 30 سنة تقريبا بعنوان كشف الدخيل أظن، ضمنه 800 مادة، في هذه الطبعة أضاف عليها مثلها، ففي هذه الطبعة 1600 مادة. شوف على صغر هذا الكتاب في 1600 مادة فقط يذكر اللفظة ثم يذكر أصلها، يذكر أصلها هل هي من التركية من الفارسية من الإنجليزية من كذا، فيذكر ألفاظ مثلا كبري لوك
لوك المقصود لوك
سارس سادية سادة مثلا، كلمة سادة غير مخلوط، كما في شيء سادة أي بدون حليب، يقول هذه لفظة من تركية من لفظ فارسي سادة، مثلا سفاري اللي هي الرحلة البرية يذكر أصلها، مثلا سفلة الشارع سفلت، السقالة هذه التي يبنون عليها، السلطة التي هي في الخضار في الأكل. حقيقة كتاب مهم وممتع ومختصر ولا يستغني عنه باحث، هذا من الكتب التي أوصي بها لمن يعني لعامة الناس سواء كان يعني طالب لغة أو غيره. هناك كتاب للشيخ محمد بن ناصر العبودي عن معجم الكلمات الدخيلة في نجد، حصرها في نجد، وأيضا كتاب ممتع جدا في مجلدين طبع مكتبة الملك عبد العزيز العامة، لكن الشيخ العبودي يتوسع في ذكر المادة، يعني يذكر اللفظة ويذكر استعمالاتها ويذكر أصلها اللغوي يعني كيف نقلت إلى آخره، فجاء يعني موسعا في مجلدين، ثم إنه حصره فقط في النجد. بينما كتاب الدكتور فاء عبد الرحيم، طبعا يعني ليش فاء عبد الرحيم؟ هو فاء هي اختصار أو أول حرف من اسمه، هو اسمه صعب لبلدة في الهند، فاختصره على القراء فسمى نفسه فاء نقطة عبد الرحيم. فهذا كتاب مختصر ممتع يعني لا يستغني عنه طلاب العلم.
يعني الذي لفت نظري أيضا يكتبها أيضا بالحروف الأحرف اللاتينية،
طبعا هو يتقن العبرية ويتقن الفارسية والإنجليزية والأردية والألمانية والفرنسية، ما شاء الله عنده لغات عديدة، وقد التقيت به وانبهرت به، وبإذن الله سوف يعني أسجل معه في أوراق العمر في يعني وقت قريب. من الأشياء الطريفة التي ذكرها الدكتور فاء في هذا الكتاب، اقترح أن نسمي البريد الإلكتروني النت نسميه علوان، يقول علوان باللام هي لغة في كلمة عنوان في اللغة، ففي اللغة يقال عنوان وأيضا يقال علوان، فقال لما لا نسمي هذا علوان باللام ونجعل اللام دلالة على على ما على أي شيء، دلالة على أنه بريد إلكتروني، فتقول هذا عنواني وهذا علواني، وهي لفظة طريفة لو كتب لها الذيوع لكانت يعني جميلة. من الأشياء الطريفة أيضا
لو كتب لها،
نعم من الأشياء الطريفة أنه قال أن كلمة هاتف التي أصبحت تسمى يعني تطلق على التليفون، يقول أنها هي يعني لفظة جيدة وجميلة لأن لها أصل في اللغة، فيقال هتف به هاتف إذا سمعت صوتا لا يعني لا تعرف أين هو، قال هذا أفضل ممن سمى التليفون مسرة، كان بعض اللغويين اقترح أن يسمى التليفون مسرة أو بكسر الميم مسرة، قال ويعني حق لها أن مثل هذه اللفظة تموت وأن تحيا لفظة هاتف.
لكن هل هناك أذكر أن بعض اللغويين يقول مثل تلفزيون وتلفاز، يعني يقول نحن جعلناها تلفاز لأن هناك وزن على هذا الوزن. هل هذا يعني أصل
التعريب؟ هذا هو
هل هذا أصل التعريب يعني؟
نعم هذا هو التعريب، أنهم يأتون إلى اللفظة فيحرفونها قليلا بحيث يعني تأتي على أوزان العرب، على أوزان ألفاظ العرب، وهناك بعض الألفاظ تبقى على أصلها. فالتلفاز مثلا أصبحت على أوزان يعني أوزان كلام العرب، وبعضهم يسميها الرائي كما هو معلوم.
جميل، هذا هذه ما يعني سمح الوقت
هذه ما سمح الوقت بذكرها من الكتب الجديدة التي يعني
أنا كنت أظنك ستشير إلى كتاب أشرنا إليه في حلقة ماضية لكن أيضا مهم اللي هو الألفية، ألفية
أنا مالك. كنت أريد أن أذكر الألفية لكن بما أنها سبقت في حلقة يعني ماضية حلقة كاملة كانت طيب. ولا فعلا يعني ألفية ابن مالك بتحقيق الشيخ الدكتور سليمان العيوني حقيقة من أفخر النشرات ومن أمثلها، وهي نموذج للبحث العلمي الجاد والتحقيق الذي يصح أن تبذل فيه الأوقات وأن يقتنيه الإنسان، ليس هو التحقيق التجاري الذي يأخذ فيه يعني الناشر نسخة من هنا أو من هناك ويحشيها ببعض الحواشي ويدفع بها إلى الأسواق وتصبح نسخة أو طبعة من ضمن الطبعات نفاضل بينها وبين غيرها. هذا عمل جاد محترم يستحق التقدير والشكر والثناء، وهو نموذج لمن يريد أن يحقق كتابا نحويا أو أي كتاب في البحث عن أفضل نسخه الخطية ومصادر الكتاب وروافده وما يعين على خدمته، ثم عنايته بعناية جيدة. وزاده حسنا أنهم لم يكتبوه بالحرف الكمبيوتر بل كتب بخط جميل وضبط ضبطا جيدا.
جميل، طيب نعود إلى ما يتعلق بالمكتبة اللغوية والأدبية بشكل خاص.
نعم اسأل.
أنا سألت في أول الحلقة عشان أسأل مرة ثانية تقول سؤال ثقيل.
أنا ودي حتى يعني أقول لك إن هذا سؤال خفيف الدم يعني. طيب. لأنه محصور، أي سؤال عام يصبح ثقيل دم، سؤال كلما كان محصورا كلما خف دمه. طيب. وكلما اتسع كلما ثقل دمه. فبناء المكتبة الأدبية ينبغي على الإنسان أن يبنيها بناء متوازيا، يعني ينظر إلى إلى هذا الأدب كبناء ويجعل له في كل غرفة منه موطئ قدم، ويجعل له في كل شيء يد. ففي الكتب المجاميع والمختارات الأدبية هناك كتب كثيرة، ذكر ابن خلدون عن الشيوخي أن أصول كتب الأدب أربعة، وهي أدب الكاتب لابن قتيبة والأمالي للقالي والبيان والتبيين للجاحظ، والرابع كتاب الكامل لأبي العباس المبرد. طبعا هذا كان في ذلك العصر، وهذا هو اختيار شيوخ ابن خلدون أو ربما يعني بعضهم طبعا، لكن ليس بالضرورة أننا نكون مسلمين بهذا، وليس هو وحيا منزلا بحيث في كل مقام لا نذكر إلا هذه الأربعة لا. ولهذا يعني بعض الأدباء يعني لم يوافق عليها، كما قلنا سابقا أن أحمد أمين ذكر عنه أبو الحسن الندوي أنه لا يوافق على هذا أن هي أصول كتب الأدب. فهناك كتب أدب مهمة لم تذكر في هذا السياق، وينبغي أن يخرج منها كتاب ابن قتيبة أدب الكاتب لأنه أشبه بكتب اللغة وأشبه من كتب الأدب. فيذكر مثلا مع كتاب العقد لابن عبد ربه، طبعا هذا هو اسمه العقد لأن زيادة كلمة الفريد ليست من المؤلف، كتاب الأغاني لأبي الفرد الأصبهاني من دواوين العرب المهمة في الأدب، كتاب الزهرة لأبي بكر بن داود من كتب الأدب الجميلة أيضا، كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر من الكتب الجليلة المهمة النقية الراقية فيها مختارات يعني جميلة. هناك كتب أدبية كثيرة من كتب المختارات، التذكرة الحمدونية كتاب جليل، نثر الدر للآبي كتاب أيضا جميل، هذه كتب مختارات أدبية ينبغي على الطالب أن يختار منها أجلها، وإذا اقتصر مثلا على مثل التذكرة الحمدونية والعقد والبيان ومع الكامل المبرد فهذا حسن وفيها مادة جميلة.
طب دعني أسأل سؤالا محددا عن كتابين مشهورين عند الكثير من محبي القراءة، كتاب الأبشيهي وكتاب الجواهر ناخذ كتاب الأبشيهي المستطرف.
المستطرف هو أيضا من كتب الأدب وهو كتاب متأخر يعني، وغالب مادته من هذه الكتب، غالب مادته من هذه الكتب السابقة، ومن طبعا لكن أصبحت له شهرة لما فيه من بعض قصص المجون ولأنه طبع طبعات شعبية فأصبح منتشرا بين أيدي الناس، وإلا فالمادة التي فيه موجودة في الكتب السابقة، حتى المجون الذي فيه ليس فيه يعني ما هو أكثر من الكتب السابقة. هناك كتب سابقة فيها مجون أضعاف ما في كتاب الأبشيهي لكنها ليست معروفة عند عامة الناس
يعني. أو لأنه مختصر مثلا ممكن،
لا هناك كتب مختصرة أيضا مثلا كتاب ابن قتيبة عيون الأخبار كتابه مختصر أيضا.
بالنسبة لجواهر الأدب اللي كنت سأسأل،
جواهر الأدب للهاشمي أيضا كتابه مختصر يعني كتاب يعني لا بأس به لطيف.
هذا بالنسبة ما يتعلق
هذا بالمختارات الأدبية،
طبعا يضيف إليها الكتاب الذي ذكرته كتاب النبي وردي ذكرته قبل.
نعم إذا طبع كتاب زاد الرفاق فأيضا يعني هذا يصبح ضمن المكتبة، هذه هي مكتبة يعني واسعة عريضة، كتاب يعني أبي وردي زاد الرفاق حيصبح يعني واحدا منها. يأخذ أيضا في الشعر، فيأخذ في الشعر بعض الكتب التي هي مختارات الشعر، لأنه لا يمكن أن يجمع كل دواوين الشعراء. جاء بعض الأئمة نقاد الشعر وجمعوا مختارات من مما يرونه أجمل ما قيل في كذا وأجمل، فجمعوا هذه المختارات. جمع هناك مختارات كثيرة، من أجلها أو من أشهرها كتاب الحماسة الذي اختاره أبو تمام، اختار يعني شعرا من يعني مما وقف عليه من الدواوين، وأصبحت الحماسة عمدة ومرجعا لطلاب الأدب. كان كثير من أهل العلم يحفظها ويتدارسونها، ولها شروح كثيرة، على رأسها شرح المرزوق وشرح التبريزي.
طب أذنت لي يا شيخ، الآن كثير من محبي الشعر من المثقفين والشباب في العصر الحديث ما يرتاحون لا للحماسة ولا للمفضليات ولا غيره، يريدون شيئا جديدا يعني.
ولهذا يعني سوف آتي، أنا قلت أنه يعني ينبغي أن يكون له في كل باب من هذه الأبواب كتاب. جميل. إذا جاء العصر الحديث فليأخذ من يعني أجمل هذه الأشعار. وأنا لا أنصح يعني الطالب المبتدئ أو المتأدب الجديد الذي يريد أن يعني يرقى في سلم الأدب أن يأتي مباشرة إلى الشعر الجاهلي أو إلى مثلا الحماسة، لا، ينبغي أن يأتي يعني شيئا فشيئا، يأخذ الأشعار السهلة الجميلة كعمر أبي ريشة وبدوي الجبل وإبراهيم ناجي وأمثل هؤلاء الشعراء التي لغتهم سهلة جميلة، حتى يبدأ يحب الشعر ويفهم التراكيب وترسخ في أذنه أنغام هذا الشعر وموسيقى، ثم بعد ذلك يرقى شيئا فشيئا إلى الشعر العباسي أو يعني قبله الشعر في عهد الممالك والشعر الفاطمي، ثم العباسي، ثم الأموي، ثم الجاهلي، يجعل الجاهلي آخر شيء لأنه هو قمة اللغة،
على عكس ما يدرس عندنا،
على عكس ما يدرس. يعني لا يمكن أن تأتي إلى شاب غير لا يعرف شيئا من الشعر ولا من لغة العرب وهو بعيد عهد بها، ثم تدرسه يعني معلقة إبراهيم القيس، هذا صعب عليه.
لكن هل هناك مثلا كتاب مجموع من كتاب طلاسة وغيره يعني يجمع لي شعراء معينين؟
نعم، مثل هذا كتاب طلاس الذي هو اسمه مختارات من شعر العرب أو كذا،
أو شعر وقصيدة.
نعم، أو شعر وقصيدة، هذا كتاب جيد، ولو أخذ هذه الدواوين التي سمينا بعضها ويعني قرأ فيها فسوف تصبح عنده ملكة ولغة جيدة. يعني هناك طبعا يعني مجاميع كثيرة، يعني في أجمل مثلا 90 قصيدة، أجمل ما قيل في الغزل، أجمل ما قيل في الفخر في المدح، لكن دعه من هذا، يذهب مباشرة إلى هذه.
جميل. ما يمكن أن يسمى بكتب الأدب وهي تحوي شيئا من الفكر ونحو، مثل بعض كتب الجيل السابق لنا، النثريات عموما، مثل كتب العقاد وكتب.
نعم، هذا باب من أبواب الأدب، وهو باب المقالات. ممتاز. باب المقالات أو الأعمال المجموعة. في العصر الماضي والقرن الماضي في مصر خاصة نشطت الحركة الثقافية والأدبية نشاطا عظيما بسبب المجلات الأدبية المتخصصة الراقية، مجلة المقتطف، الرسالة، الثقافة، الأديب، النور الإسلامي إلى آخره، كانت مجلات يعني كبيرة.
أنا أوصي بالرجوع إلى حلقة الرسالة التي
كانت. نعم، فكان الكتاب يعني يتبارون في الكتابة في ذلك. وأنا مر علي مرة في كتاب وحي بغداد لزكي مبارك، ذكر قال أن من أسباب عدم تكرر ذلك الجيل وأنه بدأ يختفي هو أنهم كانوا يتنافسون منافسة عظيمة في الكتاب، طه حسين وزكي مبارك والعقاد والرافعي و توفيق الحكيم ومندور من الطبق التي بعدهم وغيرهم من الكتاب الكبار، كانت يعني كانت بينهم منافسة عظيمة، وكان الناس يترقبون الأعداد المجلات كل عدد بعدده، لأن الصوارف في ذلك الوقت كانت قليلة، يعني ما في إنترنت ولا في تويتر ولا فيسبوك ولا فضائيات ولا استراحة، يعني كان الناس يعني ليس عندهم يعني متنفس إلى هذه الكتب، أو أن يجلس الواحد منهم على القهوة يشرب شاي أو يلعب الطاولة مع غيره، فكان الأدباء والمشغولين بالعلم يعني كانت هذه متنفس لهم. الشاهد هو أن هؤلاء الكتاب صاروا يجمعون مقالاتهم ثم يصنفونها كتبا، فمثلا وحي القلم للرافعي هو في الحقيقة مقالات كان نشرها في مجلة الرسالة الجزء الأول والثاني، ثم الثالث بعضه من الرسالة وبعضه من مجلات أخرى. العقاد كثير من كتبه مقالات، ساعات بين الكتب ويعني أشتات والفصول، هذه كلها أصلا مقالات. هكذا أيضا المازني جمع كثيرا من مقالاته في كتب، وترك الكثير أيضا، طبع بعد وفاته في 6 مجلدات أعماله غير المنشورة. زكي مبارك أيضا مقالاته كثيرة جمعها في كتاب، وغيره يعني الشيخ علي الطنطاوي أغلب كتبه هذه مقالات، أغلب كتب الشيخ علي الطنطاوي مقالات جمعها، وهكذا. فيعني لابد لطالب الأدب والمتأدب أن يحرص على هذه المجاميع لكبار الأدباء، مارون عبود وهؤلاء الطبقة التي سميناهم، يعني يحرص على مقالاتهم، ففيها يعني ثراء لغوي، ومن أكثر القراءة فيها وحاول محاكاته، لا بد من المحاكاة، لا ينفع أن تقرأ فقط، يعني لا بد أن تقرأ متذوقا، هذا أول شرط. ليس القراءة التي همك آخر المجلد، همك أن تقول قرأت مثلا وحي القلم للرافعي، لا يصلح، لا بد أن تقرأ متذوقا. ولهذا مرة سمعت الشيخ محمد أحمد الراشد وسأله أحدهم يعني من أين جاءتك هذه اللغة العالية في كتبك؟ قال قرأت وحي القلم الجزء الأول من وحي القلم الرافعي لا أقل من 20 مرة. يقول لو بالغت لقلت 30 مرة، لكن الذي أجزم به 20 مرة. يعني ليس المهم أنك تقرأ الكتاب فقط، يعني مهما قرأت من هذه الكتب التي سميناها وأضعافها لن تصبح أديبا. يعني لا بد أن تقرأ هذه الكتب بشرطين. الشرط الأول أن تقرأها متذوقا، لا يكون همك آخر الكتاب أنك تقول قرأت وحي القلم ولا قرأت كتب العقاد ولا لا، لا بد أن تقرأ متذوقا، تقرأ متأملا في اللفظ، متأملا في جرسه الموسيقي، في التركيب الذي لهذا المعنى، قلب هذا اللفظ في فمك كما تقلب قطعة الحلوى، تأمله، أعيد النظر فيه حتى يبقى في عقلك وفي عقلك اللا يعني اللاواعي.
هذا الشرط الأول.
هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا بد من المحاكاة، ما لم تحاكي فإنك تصبح فقط يعني مخزون.
كيف لو في البدء يعني؟
نعم، حتى لو في أول يوم حاكي بأن تقرأ القطعة مثلا أو المقالة بالطريقة التي يعني قلناها قبل قليل، ثم بعد ذلك أعد كتابة هذه الأفكار أو فكرة المقالة أو هذا المعنى، حتى لو كان في 4 أسطر أو 5 أسطر، أعد كتابته بقلمك أنت، حاول أن تعبر عن هذا المعنى. أنت الآن عرفت ماذا يريد هذا الكاتب أن يكتب، ما هي الأفكار التي يريد أن يعبر عنها، أعد كتابتها بأسلوبك الخاص. ومن الطبيعي أنك في أول الأمر يعني لن تكتب كتابة يعني بنفس المستوى ولا حتى قريبا منها، لكن مع الأيام يصبح عندك ثراء لغوي، يصبح عندك مخزون ثقافي، تبدأ تحسن التعامل مع مثل هذه الأفكار.
شاكر لك شيخ عبد الرحمن بن حسن المقائد، شكرا جزيلا.
وأنا شاكر لكم يعني على هذه الدقائق التي قضيناها معكم.
الله يحفظكم، وكان دمكم خفيفا معنا في هذه الحلقة
إن شاء الله. ولا أحد يزعل مننا إذا قلنا سؤال ثقيل وخفيف، يعني هذا مزاح.
طيب، شكر الله لك أبو أسامة، وشكر لكم مشاهدي الكرام، التقيكم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم اللقاء، يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيفا.